لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. ما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى درس جديد من دروس العربية للناطقين بغيرها من المتقدمين من طلابها. ودرسنا اليوم هو حول موضوع هام في علم النحو، ألا وهو الممنوع من الصرف. والمقصود بالممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يمكن تنوينه لأسباب تسعة كنا قد ذكرناها مرارا في هذه المجالس المباركة. الله بمنه وكرمه أن يجعلها كذلك مباركة. وقلنا بأن الاسم يمنع من الصرف لعلة من علل تسع، يمنع الاسم من الصرف لعلة من علل تسع وإن كان كلام المصنف اليوم أو الناظم إنما هو في المنصرف، ولكننا سنتكلم على الممنوع من الصرف ليتبين الاسم المنصرف، حيث أنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء أو تتميز الأشياء. فقلنا بأن الممنوع من الصرف هو اسم يمنع من التنوين لواحدة تسع، لواحدة من علل تسع. الأول الـ 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 الأولى وهي مقسومة إلى ثلاثة أقسام، لا هي علل تسع إضافة إلى ثلاثة أخرى. أما العلل التسع فهي تمنع من الصرف، تمنع من الصرف أو كما نقول بصورة أخرى معنا تسعة أشياء، تسعة أسماء تمنع من الصرف لوجود علتين في كل واحد من هذه الأسماء. ستة من هذه الأسماء تمنع من الصرف لكونها أعلام بالإضافة إلى علة أخرى، وثلاثة تمنع لكونها أوصاف بالإضافة إلى علة أخرى. فهذه تسعة ممنوعات من الصرف لوجود علتين في كل واحد منها، في كل واحد من هذه الأسماء. نقول أما الستة الأول فيشترك فيها العلمية كونها أعلام، والأعلام جمع علم، والعلم هو الشيء البارز الذي لا يحتاج إلى مميز يظهره ولا دليل يثبته. العلم هو شيء بارز لا يحتاج إلى ما يميزه ولا إلى ما يثبته، فهو يميز نفسه بنفسه ويثبت نفسه بنفسه. ومن هذه الأعلام الممنوعة من الصرف، يعني نختصر فنقول عندنا 6 أعلام ممنوعة من الصرف. هذه الأعلام 6 هي كل علم مؤنث بغير ألف التأنيث، انتبهوا معي، هي كل علم مؤنث بغير ألف التأنيث. ألف التأنيث على قسمين: ألف ممدودة تأتي بعدها همزة، وذلك مثل أسماء وخنساء وشيماء، وألف ألف ممدودة وألف مقصورة، والمقصورة مثل أروى أروى، سلمى، وليلى، وهكذا. ومرادنا هنا ما كان علما مؤنثا بغير هاتين الألفين. مثال ذلك ما انتهى بتاء مربوطة، مثل فاطمة، خديجة، حفصة، حمزة، طلحة، عروة. إذن هذه أعلام منعت من الصرف لكونها أعلام وانتهت بتاء التأنيث. وصنف ثان هي أعلام مؤنثة بغير علامة، وهذا ما يعرف به المؤنث المجازي، مثل وزينب وتماضر وهكذا. فإن هذه أعلام على أشخاص، على أناس، ولكن وهي مؤنثات لأنها لا تطلق إلا على أنثى، ولكنها مؤنثة تأنيثا مجازيا، بمعنى لا توجد لها علامة تعرف بها على أنها مؤنثة. فمتى كان الاسم علما مؤنثا بتاء التأنيث فهذا تأنيث حقيقي، أو مؤنثا بتأنيث مجازي فإنه عندئذ يمنع من الصرف، فلا يلون. فلا نقول مثلا هذه فاطمة، فهذا خطأ، ولكننا نقول هذه فاطمة، ولا نقول جاءت زينب، خطأ، ولكن نقول جاءت زينب، ولا نقول أقبل حمزة، فهذا خطأ، ولكن نقول أقبل حمزة بغير تنوين. والعلة والاسم الثاني هو ما جمع بين العلمية والعجمة، فهو علم على شيء معين محدد كإنسان، وهو في ذات الوقت أعجمي ليس بعربي. مثال ذلك إبراهيم وإسماعيل وإدريس ويعقوب ويوسف وإسحاق، فكل هذه أعلام تدل على أشخاص، ولكنها أعجمية. فمن أجل اجتماع العلتين معا، العلمية والعجمة، فإنها تمنع من الصرف فلا تنون. فلا نقول مثلا جاء إبراهيم، فإن هذا خطأ، لكن نقول جاء إبراهيم. ولا نقول أيضا أقبل يعقوب، فهذا خطأ، ولكننا نقول أقبل يعقوب. والثالث من هذه الأسماء أو الأعلام ما كان علما مركبا من كلمتين تركيبا مزجيا، تركيبا مزجيا أي مزجت إحدى الكلمتين بالأخرى فأعطت كلمة جديدة. مثال ذلك حضر موت، أصل هذه الكلمة وحضر موت هي بلد في اليمن، قد ورد ذكرها في الحديث الشريف. وأصل هذه الكلمة مركب من فعل واسم، حضر موت أي حضر الموت، فمزجت هاتين الكلمتين فشكلتا كلمة واحدة هي حضر موت. ولأجل علة العالمية، لأنها أصبحت علما على بلد واحد محدد، فمتى أطلق هذا الاسم علم أن المقصود به هو تلك البقعة من الأرض الكائنة في بلاد اليمن، وهو مع كونه علما فهو مركب تركيبا مزجيا. فهاتين العلتين العلمية والتركيب المزجي جعلا من هذه الكلمة الجديدة اسما ممنوعا من الصرف، فلا نقول حضر موت ولكن نقول حضر موت. وهكذا في بعلبك، فإن بعلبك بلدة في لبنان، واسمها مركب من كلمتين، من اسمين معا، بعل وبك، فجعلتا ممزوجتين مزجا حتى شكلتا كلمة واحدة هي بعلبك. فلأجل كونها علم على بقعة محددة في لبنان، ولكونها مركبة تركيبا مزجيا، فإنها تمنع من الصرف. فلا نقول مثلا هذه بعلبك، ولكن نقول هذه بعلبك. والرابع من هذه الأعلام الممنوعة من الصرف ما كان زيد عليه في آخره ألف ونون، فهو علم على شيء محدد وفي الوقت ذاته هو مزيد عليه في آخره ألف ونون. مثال ذلك زيد عليها ألف ونون في آخرها فأضحت عثمان. وكذلك مر زيد عليها في آخرها، كذلك مر زيد عليها في آخرها ألف ونون فأصبحت مروان. وهكذا مع عدنان وسفيان وما إلى ذلك من الأسماء التي زيد عليها في آخرها ألف ونون، فإنها جمعت بين العلمية وزيادة الألف والنون، فلأجل ذلك هي تمنع من الصرف فلا تنون. فلا نقول مثلا قال عثمان، فهذا خطأ، ولكن نقول قال عثمان، وهكذا مع بقية هذه الأسماء التي زيد عليها ألف ونون في آخرها. وأما الخامس من هذه الأعلام ما كان على وزن الفعل فيشبه الفعل من حيث تركيبه ولفظه، ومن ذلك أحمد، فأنت تقول عن نفسك، تعرف بنفسك من أنت فتقول أنا أحمد وهذا هو اسمك، ثم تخبر عن فعل تقوم به أنت فتقول أنا أحمد أحمد الله. فهنا أحمد الأولى هي اسمك، أنا أحمد أحمد الله، أحمد الأولى هي اسمك، تعرف تقول أنا من اسمي أحمد، ثم تخبرنا عن فعل تقوم به أنت فتقول أحمد الله. تلاحظ أن الكلمتين أحمد أحمد الله كلتاهما متطابقتان تماما لا فرق بينهما، دل ذلك على أن الأولى وهي العلم جاءت على وزن الثانية وهي الفعل، فأصبحت الأولى ممنوعة من الصرف، وبطبيعة الحال فإن الثانية ممنوعة من الصرف لكونها فعل والصرف لا يجري على الأفعال. فلا تقول مثلا أنا أحمد أحمد الله، فإن هذا خطأ، وصواب أن تقول أنا أحمد أحمد الله، وليس هذا من باب التوكيد، وإنما هذا من باب إيراد اسم وفعل تطابقا في اللفظ في الوزن. وكذلك مثلا يزيد، تقول مثلا يزيد يزيد في الأجر، يزيد يزيد في الأجر، فيزيد الأولى اسم إنسان كريم مع عماله، فهو يزيدهم في أجرهم، فتقول يزيد يزيد في الأجر، فيزيد الأولى هو علم على إنسان تخلق بهذا الخلق الكريم فوصفته أنت به، فقلت وهو ابن فلان مثلا يزيد في الأجر، ويزيد هنا فعله فعل المضارع، فمنعت الأولى من الصرف لكونها علما جاء على وزن الفعل، فلا تقول عندئذ يزيد يزيد في الأجر، فإن هذا خطأ، والصواب أن تقول يزيد يزيد في الأجر، وليس هذا من باب التوكيد، وإنما هو من باب إيراد اسم وفعل تشابها وتطابقا في الوزن. وأما سادس الأعلام الممنوعة من الصرف هو ما كان معدولا به عن لفظه الأصلي، فيمنع لكونه علما معدولا به، بمعنى آخر يمنع للعلمية مع العدل. ومثال ذلك عمر، فإنه معدول به من عامر، وهبل فإنه معدول به من هابل، وزحل فإنه معدول به من زاحل، ومضر فإنه معدول به من ماضر. إذن فهذه أعلام على أشياء محددة قد عدل في لفظها من لفظ آخر إليها، فلا تقول مثلا ولأجل ذلك منعت من الصرف لكونها لأجل العلمية والعدل، لكونها أعلاما معدولة من لفظ إلى آخر، فلا تقول مثلا عمر خليفة عادل، فإن ذلك خطأ، ولكنك تقول عمر خليفة عادل، فلا يصرف بمعنى لا ينون، ولا تقول هبل صنم قريش، فإنه ممنوع من الصرف للعلمية مع العدل من هابل، فتقول هبل صنم قريش، وهكذا فإنك لا تقول مثلا مضر قبيلة من العرب، لأن مضر ممنوعة من الصرف للعلمية مع العدل، حيث أنه معدول به من ماضر، فتقول مضر قبيلة من قريش. فهذه يا أحبتي في الله ستة أعلام منعت من الصرف لكونها جامعة لعلتين معا، إحداهما العلمية. ثم ننتقل الآن إلى مجموعة أخرى من الممنوع من الصرف جمعت بين الوصفية وعلة أخرى، فهي أوصاف، الأولى كانت أعلاما وهي، والثانية هي أوصاف وهي ثلاثة، أولاها الوصفية مع زيادة ألف ونون في آخرها، وذلك مثل شبعان جوع، وهكذا جوعان، جوعان وشبعان، فإن كلا من جوعان وشبعان وصف وليس علما، ليس مثل عثمان ومروان، بل هي أوصاف هنا، بل هي هنا أوصاف، فجوعان وصف، فجوعان وصف من الجوع، وهو الاحتياج إلى الطعام أو خلو المعدة من الطعام. وشبعان وصف من الشبع، وهو زوال الجوع بعد تناول الطعام. إذن فشبعان وصف وفيه بآخره زيادة ألف ونون، فإن شبعان أصلها شبع، وجوعان جوع، وهكذا ريان فإن أصلها ري، وهو ضد ظمآن وأصلها ظمأ، وريان وظمآن بمعنى أنه محتاج إلى الماء، وريان هو بعد أن شرب الماء، وهكذا مع نعسان ونومان ويقظان، فإن يقظان يعني أنه لا يشعر بالحاجة إلى النوم، فهو ليس بنعسان. فعندنا كل من هذه الأوصاف شبعان جوعان ريان ظمآن يقظان نعسان نومان، كلها أوصاف جاءت في آخرها ونون، فهنا تمنع الصرف لاجتماع هاتين العلتين اللتين هما الوصفية مع زيادة ألف ونون في آخره. وثاني الأوصاف الممنوعة من الصرف ما كان على وزن الفعل، نحو أكرم، فتقول محمد أكرم من أحمد، فإن أكرم هنا صيغة تفضيل، أي أن محمد عنده قدر زائد من الكرم على ما عند أحمد، فهو أكثر كرما من أحمد. وربما قلت نعم وهو مأخوذ من وزن الفعل من أكرم وأكرم، أكرم يا رجل ضيفك، فأكرم هذا من صيغ التفضيل، أكرم وأفضل وأجمل، هذه كلها تمنع من الصرف لكونها أوصاف، فلان موصوف محمد موصوف بكرم زائد على ما عند أحمد، وهي على جاءت مع وزن الفعل، لأجل ذلك تمنع من الصرف. وهكذا ثالث الأوصاف، فإنه وصف يمنع من الصرف لكونه معدولا به عن غيره، فالعلتان المانعتان في هذا الوصف هي الوصفية والعدل. ومثال ذلك مثنى وثلاث ورباع وأخر وكبر، فمثنى معدول من اثنين، وثلاث معدول من ثلاث،
ورباع معدول من أربعة، وأخر معدول من آخر أو أخرى. فنلاحظ هنا أن هذه هي أوصاف معدولة من ألفاظ أخرى، فلأجل ذلك تمنع من الصرف. هذه تسعة أسباب للمنع من الصرف. بقي عندنا ثلاثة، وهي المؤنث تأنيثا حقيقيا منتهيا بألف ممدودة كأسماء وشيماء وأخرى منتهية بألف مقصورة كأروى ولبنى وليلى وسلمى، فإن هذه أيضا تمنع من الصرف. لماذا؟ لكونها جامعة بين العلتين سواء. ذكرنا لكم في الأعلام الممنوعة من الصرف العالمية مع التأنيث بغير ألف، فهاتان علتان. أما في التأنيث الحقيقي المنتهي بألف ممدودة أو ألف مقصورة فإننا لا نقول علما يعني ممنوعا من الصرف العلتين منفصلتين، ولكنه ممنوع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين تسد مسدهما، وهي التأنيث الحقيقي بالألف. والثالث من هذا القسم الممنوع، قلنا ثلاثة ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، أما التسع الأول لعلتين، هذه الثلاث الأخر هي لعلة واحدة تقوم مقام العلتين معا. الأولى الألف، ألف التأنيث الممدودة، والثانية ألف التأنيث المقصورة، وأما الثالثة فهي صيغة منتهى الجموع. فهي صيغة منتهى الجموع، نعم، وذلك في مثل محاريب وتماثيل ومساجد ومنائر وضابطها ضابط منتهى الجموع يعني جمع الجمع هو أن يكون جمع تكسير، هو أن يكون جمع تكسير، هذا أولا. ثانيا أن يقع بعد ألفه، بعد ألف تكسيره حرفان مثل مساجد، نلاحظ مساجد ميم سين ألف جيم دال، أصله مسجد، كسرنا الكلمة فوضعنا ألفا بعد السين، ثم جاء بعد الألف هنا حرفان جيم ودال، مساجد. وهكذا مسابح، منائر، أفاضل، حوائط، طوابق، وهكذا. فإن هذا أحد قسمي منتهى الجموع فهو يمنع من الصرف. والقسم الآخر أن يكون أي جمع تكسير وقع بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، أوسط هذه الأحرف الثلاث ساكن، مثاله مفاتيح. أولا هل هذا جمع تكسير؟ نعم، لأنه في المفرد مفتاح ولا يوجد فيها ياء، ثم إن الألف كانت متأخرة بعد التاء مفتاح، ولما جمعناها قدمنا الألف ثم وضعنا بين التاء والحاء ياء، فهنا حصل عندنا تكسير للكلمة، فهذا جمع تكسير. ثم ننظر بعد ألفه مفا، هنا الألف بعده تيح ثلاثة أحرف أوسطه ياء ساكنة، مفاتيح، تماثيل، صنابير، قناديل، دبابير، عصافير، مناديل، أهازيج، وهكذا. فإن هذه ممنوعة من الصرف لكونها على صيغة منتهى الجموع، على إحدى صيغتي منتهى الجموع. بقي أن أقول إن الممنوع من الصرف بأنواع الاثنى عشر إذا وقع مجرورا فإن علامة جره هي الفتحة وليست الكسرة، فتقول مثلا سلمت على فاطمة، ولا تقول سلمت على فاطمتي، وتقول مثلا سلمت على يعقوب، ولا تقول سلمت على يعقوبي، وتقول مثلا عشت في حضر موتى، ولا تقول عشت في حضر موتي، وتقول مثلا سمعت هذا الكلام من عثمان، ولا تقول سمعت هذا الكلام من عثمان، هذا الكلام من عثمان، وتقول مثلا مررت بأحمد، ولا تقول مررت بأحمد، وتقول مثلا نظرت إلى عمر، ولا تقول نظرت إلى عمر، وتقول مثلا وهكذا مع بقية الممنوع من الصرف، فإنه متى ما وقع مجرورا فإنك تستعمل الفتحة علامة لجره نيابة عن الكسرة، وذلك لكونه ممنوعا من الصرف. وبهذا نكون قد أتينا على ختام حصة هذا اليوم، وقد زدنا عليها قليلا ولم نقرأ شيئا من الملك، ولكن عسى أن يمكن لنا الله في غد أن نتكلم عن ما قال عنه المصنف، باب إعراب الاسم المنصرف، وهو عكس ما ذكرنا اليوم، وبضدها تتميز الأشياء، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخت عائشة، ما سؤالك؟ قل بارك الله فيكم شيخنا. I would like to know what exactly is the meaning of the word majaziya that you used in the second point. You said muannath majazi. والله أعلم. نعم، أنا قلت ذكرت أمرين اثنين، مؤنثا حقيقيا ومؤنثا مجازيا. المؤنث الحقيقي هو ما كان في آخره تاء مربوطة مثل فاطمة وحمزة، أو ما كان في آخره ألف ممدودة مثل أسماء وشيماء، أو ما كان في آخره ألف مقصورة مثل أروى وسلمى، فهذا يسمى تأنيث حقيقي. هناك أسماء تستعمل للنساء لا يكون في آخرها شيء من هذه، يعني ليس في آخرها تاء مربوطة مثل فاطمة، ولا ألف ممدودة مثل أسماء، ولا ألف مقصورة مثل سلمى، وهذا مثل هند وزينب وتماضر وعلى هذا السياق، فهذا يسمونه مؤنث تأنيثا مجازيا. المقصود بالمجازي أي ما ليس له قانون يعرف به، أما التأنيث الحقيقي فله قانون يعرف به، وهو انتهاؤه بتاء مربوطة أو ألف ممدودة أو ألف مقصورة. فكل اسم منتهي بألف ممدودة نعرف أنه مؤنث، وكل اسم انتهى بألف مقصورة نعرف أنه مؤنث، وكل اسم انتهى بتاء مربوطة نعرف أنه مؤنث، لكننا لا نستطيع أن نجزم باسم بكون اسم أنه مؤنث إذا كان منتهم بغير هذه الأشياء، إلا أن نكون قد سمعنا به من أهل اللغة وهم العرب يستعملونه للأنثى مثل زينب وهند، فإننا لا ندري إن كان هذا مؤنثا أو مذكرا حتى نسمع منهم ما استعملوه فيه. هل هذا واضح؟ الحمد لله. نعم أخت أعلمي رحمك الله، تفضل. أن زيد عليه زيد عليه ألف ونون، زيد من زيادة، يعني هو عصم قسم عين ثاء ميم، فزدنا عليه ألف ونون فأصبح عثمان. زيد هذا مبني المجهول بمعنى زدنا عليه ألف ونون. نعم يا أخت علمي رحمك الله وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا أحسن الله إليك وإليك، ممكن تعيد العلامة الأولى الممنوع المصدر؟ العلامة الأولى أو العلة، ليس العلامة، العلة الأولى هي العلمية مع التأنيث بغير ألف، يعني كونه علم وهو مؤنث بغير ألف، يعني ليس مثل أسماء ولا مثل سلمى، ولكن أي مؤنث آخر مثل فاطمة، خديجة، زينب، هند، هل هذا واضح؟ حياكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.